ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف.
أي نعم، إذا كان الإنسان على غير طهارة فلا يجوز أن يصلي إجماعا، والدليل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطهر، ولا يمس المصحف أيضا. ما يمس المصحف لقوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولكن اعترض على هذا الاستدلال بأن الكتاب المكنون هنا هو اللوح المحفوظ والمطهرون هم، فقيل إذا كان هذا اللوح وفيه كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون فكتاب الله أيضا لا يمسه ماذا؟ لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، هو كتاب طويل مشهور تلقته الأمة بالقبول وتلقي الأمة للحديث بالقبول، قالوا يغني عن البحث في ماذا؟ في سنده، وفيه فوائد ومسائل كثيرة، منها ألا يمس المصحف إلا ماذا؟ إلا طاهر. ومس المصحف يا أخوان ما يراد به مس الكلام المكتوب، وإنما مس المصحف بأكمله حتى في غلافه. فإذا أراد الإنسان أن يمحي المصحف وليس على طهارة يحمله في ماذا؟ يحمله في علاقة بشيء لا يمسه، وهذا من تكريم هذا الكتاب الكريم. كتاب كريم يا أخوان، نزل من الرب الكريم أولا، ونزل به جبريل الكريم، مش دليل؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ونزل على النبي الكريم، ما الدليل؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وهو في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام كرام برر. فالملائكة كرام والصحف مكرمة ومحمد كريم وجبريل كريم ونزل من الرب الكريم، من بقي؟ من بقي يا إخوان؟ بقي أنتم يا إخوان، أنتم. هل يكون الواحد منا كريما مع كتاب الله عز وجل؟ وكيف يكون كريما؟ ها؟ كيف تكون كريم مع الكتاب، مع الكتاب الكريم والذي اجتمعت فيه كل هذه الصفات الكرم؟ تكون كريم مع كتاب الله عز وجل، تقرأه، تنظره فيه، تتدبره، تتأمل به فيه، تستنير به، تداوي به قلبك، تهتدي به، إلى غير ذلك يا إخوان من معاني هذا الكتاب العظيم. فليحرص الواحد منا يا إخوان العناية بكتاب الله عز وجل. إذا كان لا يمسه إلا طاهر فالمنبغي أيضا للإنسان أن يحرص عليه ويتقرب به إلى ربه عز وجل تلاوة وتدبرا وعلما وعملا. نعم. أيضا الطواف، لا يطوف إلا وهو على وضوء. وفي حديث عائشة أن أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ، توضأ ثم طاف. نعم.
قال: ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.
نعم، من عليه حدث أكبر كالجنوب لا يقرأ القرآن. يقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، وأما الأذكار الأخر فيذكر الله، وكان يذكر الله على كل أحيان، التسبيح والتهليل لا بأس حتى الجنوب. وأما الحائض فهل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، هذه مسألة كلام فيها مشهور. شيخ الإسلام يقول ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نص صحيح صريح، في نص صحيح لكن ليس بصريح، وفي نص صريح ولكن ليس بصحيح رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. لكن ينبغي للحائض ألا تقرأ، والقراءة هنا قراءة حفظا، مس المصحف فلا، لا ما تمس المصحف، إنما كلامه في قراءتها حفظا. لا تحرص إلا إذا كان هناك حاجة، إذا في حاجة في مدرسة أو ما أشبه ذلك. عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث صحيح لكنه ليس بيش، هذا قول ليس بصريح التحريم. صحيح هي كونه يتكئ وتقول وأنا حائض يدل على أن معروف عندهم أن الحائض نعم كأنها ما تقرأ، ولهذا تقول كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب والقرآن، وهذا صريح لكنه ما فيه كلام ليس بصريح. نعم
أحسن الله عليك. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
تزيد الحائض والنفساء في معناها أنها لا تصوم. قالت معاذة لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ما يجوز الحائض، قالت أنا بصوم وأقضي كمان، لا ما يجوز أن تصوم. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء. شوفوا جواب الاستسلام، تقول لماذا تسألين هذا السؤال؟ هل أنت حرورية يعني من الخوارج؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكفى، يكفي الأمر دون أن نسأل عن المعنى ما بال كذا وكذا وكذا. أيضا لا أقرأ مرة ثانية.
لا يحل وطؤها ولا طلاقها.
نعم لا يحل وطؤها أيضا الحائض، لا يجوز أن توطأ. وش الدليل قبلها؟
فاعتزل
النساء في المحيض، فلا يجوز جماعة. وإذا وطئها فعليه كفارة. أبي عباس في الرجل يطأ المرأة حائض قال عليه دينار، قال صلى الله عليه وسلم عليه دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصفه، يعني يخرج دينار من ذهب أو نصف دينار من ذهب. قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، قالوا يعادل نصف جنيه سعودي، نصف جنيه عايز يسأل أهل الذهب عن يعني أقيام مثل هذه الأشياء. مقصوده أنه يتصدق بصدقة كفارة عن فعله ذلك. ولا أيضا يحل طلاقها. عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذه من حكمة الشرع، طلقها وهي حائض لأنه لا سبيل له إليها، وقد يقدم على هذا الأمر لكن يتركها حتى تطهر ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر فيطلقها وهي طاهر، فأخذ من هذا تحريم طلاق الحائض. وهذه أحكام الله المستعان، يعني يجب على من يريد أن يطلق أن يتأنى وينظر، وإذا أراد أن يطلق فليطلق في طهر، وهذه السنة لو طبقها الناس لحدت من ماذا يا إخوان؟ حدت من الطلاق. فانتظر حتى تطهر، ينتظر يوم يومين أسبوع، فلعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا كما ذكر الله عز وجل. نعم.